الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا من المتسامحين فيك، اللهم اجعلنا من المتسامحين فيك، اللهم اجعلنا من المتسامحين فيك، واجعلنا من المتحابين فيك، واجعلنا من المتزاورين فيك، واجعلنا من المتباذلين فيك، واجعلنا من المتهادين فيك، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد انتهينا ليلة أمس من الكلام على باب تحريم الزواج للمحرم، وفي هذه الليلة نقف أمام باب جديد، هذا الباب بعنوان تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. تحت هذا الباب خرج الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي حديث آخر في هذا الباب يقول الإمام رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الإمام أيضا قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث الطيبة تبين لنا منهج الإسلام، فالإسلام كمنهج يدعو إلى إصلاح المجتمعات، ولن تنصلح المجتمعات إلا إذا صلحت النفوس والقلوب. فالمجتمعات تتكون من أفراد، فالأفراد هم الذين يكونون المجتمعات، فإذا صلح الأفراد صلحت المجتمعات. من هنا جاءت تعاليم الإسلام لتربي النفوس وتصلح منها، لأن بصلاح النفوس صلاح المجتمعات. في هذه الأحاديث الطيبة يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. لماذا؟ لأن المجتمع المسلم يقوم على روابط، هذه الروابط أصلها الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. وقد بينا فيما مضى أن من علامات الأخوة الإيمانية الصادقة أن نحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هذه الأمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. يعني إيه؟ فلان تقدم لخطبة امرأة وطلب الزواج وأجيب من أهلها: لا يصح ولا يحل لرجل آخر أن يتقدم لخطبة هذه المرأة. ده بيعملوا أسفين وذنب وفتن. فلان يتقدم لفلان، يروح التاني لأبوها: خلي بالك ده مش كويس، أنا 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 أولى بيها. ده فيه وفيه 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 وفيه. هذا الفعل محرم شرعا، ما دمت تعلم أن فلان تقدم لفلانة فلا يحل لك أن تتقدم أنت لخطبتها. يا عم الشيخ، ده ممكن بتكون متزوجة ويفسدها على زوجها عشان يتزوجها، مش خطبة، دي متزوجة ويفسدها على زوجها حتى يتزوجها هو. نقول لهذا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خبب امرأة على زوجها حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. من خبب امرأة على زوجها، هي عايشة مستقرة، وتيجي انت بقى عن طريق المال او عن طريق الوسامة تشغلها، وعارف انها متزوجة، سيبيه وانا اتجوزك، سيبيه. طيب، من خبب امرأة على زوجها حرمت عليه الجنة، او كما اخبر النبي، يعني مجرد ان تسعى انت لهدم هذا البيت انت شيطان، انت شيطان. فأسمى ما يتطلع اليه الشيطان هدم البيوت، كما في الحديث عند الامام مسلم. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن إبليس عليه لعائن الله يجلس في كل يوم على عرشه، ثم يجمع أبناءه وذريته، يقول: من يأتني منكم بعمل أحبه يجلس بجوارها هنا. اللي عايز يقعد جنب الرئيس يجيب لي عمل حلو. هذه اسمها هيئة إضلال العبيد، دي شغلته، شغلة الشياطين إيه؟ إضلال الناس، هي ده منهجه. فيرسل سرايا: انطلقوا. يأتيه أحدهم يقول: يا سيدنا. شوف الأدب، شوف مؤدبين إزاي مع الشيطان. يقولوا: يا سيدنا، ظللت به حتى خاصم أخاه. أنا فضلت كده أفتن بينهم لما حمضت قلوبهم على بعض وسودتها، اتخانقوا وزعلوا، يقولوا لست أنت، يوشك أن يعود، هيرجعوا تاني لبعض. يجي الواحد تاني، ظللت به حتى فعل كذا وكذا، لست أنت، حتى يأتيه واحد منهم فيقول يا سيدنا ظللت به حتى طلق زوجته، يقول أنت أنت تجلس جنبي هنا. يا شبال اللي بيصعب خراب بيوت الناس إبليس. والله يا جماعة شيطان في صورة إنسان، خلاف مع زوج وزوجة، كبر دماغك وطلقها يا راجل، شوف لك واحدة غيرها، انت كده شيطان إبليس بتفسد البيوت. بدل ما تقول له كلمة طيبة اصبر عليها، دي مسكينة رعيها، ممكن خطأ من عندك انت، اصله يجي يحكي لك اكني يا عيني معيشة في نار، سبحان الله، ويمكن هو اللي ظالمها طول وقته للشغل وسيبها بين اربع حيطان، وحتى لما يرجع مفيش كلمة حلوة. طب نخرج العيال، مانيش فاضي عندي شغل، الواد انا فاضلكم، فهو اللي مزهق حياتها، فلما يحصل خلاف يجي يشكي لك اكنه يعني مظلوم. ويمكن هو عامل ايه في البيت؟ فاسد الدنيا في البيت، مشكلة كبيرة يا جماعة. فخلي بالك، وبرضو مش معنى كده ان النساء فيهم برضو من النساء ما اللي بيغلبوا القلوب، لكن انا بقول لك خلي بالك، اوعى اوعى تسعى في خراب البيوت، اوعى اوعى يقول لك هطلق ما عرفكش، ده انا مظلوم، انا ما عرفكش، انت حر بقى تطلق تعمل، انا اسعى في الاصلاح فقط، اسعى في ايه؟ في الاصلاح وبس. هنوصل لطريق مسدود، شيل انت شيلتك، اوعى تيجي للشيخ، لان الشيخ يالف ويجمع ويصلح، مش يطلق ويفرق ويخرب. يو اندرستاند مي؟ القضية مش سهلة، كلمة وعدت. يا بنت نجوزك ستسيدو، ستسيدو انت كده بتخرب البيت، انت كده شيطان، شيطان بتهدم بيت مسلم، ما هي سهلة. والشهوات بقى اللي بتتحكم في كده، لكن لو رجعنا للشرع اقعد احاسب نفسي. ده المرأة يا جماعة، شوف شوف عظمة السلف بقى، المرأة الصالحة كانت شديدة الجمال، فتزوجت من رجل دميم الخلقة، يعني مش حلو مش أمور، فقال لها الناس كيف تصبرين على هذا الرجل الدميم، يعني انت ازاي متحمل الرجل ده وهو وحش كده. قالت، شوف بقى المرأة الصالحة، قالت لعله أصلح فيما بينه وبين ربه فجعلني الله مكافأة له في الدنيا، ولعلي أسأت بيني وبين ربي فجعله الله تعالى عقوبة لي في الدنيا، فلابد أن أصبر عليها حتى ألقى ربي عز وجل. ما كانوش يعرفوا دنيا، دول همهم دين، مش أي مشكلة نخرب البيت، أي مشكلة نسعى في الخراب ونتكلم في الخراب، يبقى ما فهمناش الإسلام. أحد الصالحين كانت له زوجة سيئة الخلق، تعبة قوي، فلما تعبته قوي أحد إخوانه قال له يعني الإسلام شرع الطلاق في الحالات دي؟ قال لا أطلق. قال ولما؟ قال حتى لا يبتلى بها أحد إخواني. شوف الأخوة الصادقة، ما أنا أطلعها تتجوز واحد غيري لا أنا أتحملها وأصبر عليه. يا رجال يا جماعة، والله رجال اتعلموا صح. وكان أحد الصالحين يقول: كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجاتي وسوء خلق دباتي، لما أرجع البيت ألاقيها مقلوبة يبقى أنا اللي وحش مش هي، أنا اللي عصيت ربنا، أنا اللي خالفت، ممكن جبت قرش من شبهة، كلت لقمة مش حلال، فيجي العقاب فين؟ في البيت، في الزوجة، تتمرد عليك. فليه يا جماعة دايما ما بنبصش في عيوب نفسنا؟ دايما بنبص ان الاخر هو المخطئ. ليه؟ ما تحاسب نفسك، وقف مع نفسك كده اسألها انت عملتي ايه. واضح يا جماعة؟ المسلم دايما يحاسب نفسه، مش دايما ينقب اللوم على الاخرين. بقت مشكلة عند المسلمين دلوقتي يا جماعة، اي حاجة يقول لك اعدائنا، اعدائنا بيدبرولنا، بيخططولنا. يا جماعة منهج الصحابة كان غير منهجنا خالص. النبي لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها، الصحابة قالوا إيه؟ قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لم يقولوا هل أعداؤنا كثير عندهم قوة؟ لا، لأن هم عارفين أن الخلل يجي منين؟ من أخطائنا إحنا، مش من أعدائنا، لأن هو عدوك، هو كده كده بيخطط لك، إنما مش هيتمكن منك إلا ببعدك أنت عن مين؟ عن الله. تبعد عن ربك يتمكن منك ربنا يسلطه عليك، لكن طول ما أنت حريص على الدين مش ممكن يقرب منك. أو من قلة نحن، نحن يبقى الخلل بيجي منين يا جماعة؟ منين احنا؟ والله يا جماعة بذنوبكم سلط عليكم، بأعمالكم سلط عليكم. كان علي يقول رضي الله عنه: علي لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. لما تلاقي كل نزل على دماغك ارجع لربك، انت فيك حاجة غلط، انت مخطئ. كان عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وكان أحد الصالحين يا جماعة يحاسب نفسه حساب غريب قوي، إنه يزيد الرقاشي، ذكرت لكم أمره من قبل، حفر لنفسه في بيته قبرا، وفي كل يوم ينزل إلى هذا القبر ينام في الظلام، في القبر في التراب، مش قاعد بقى على أنتريه يتمرجح ولا كرسي بيدور بيلف، قبر نايم في القبر. وبعدين يقول إيه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بعد ما يقرأ الآية دي يقوم من القبر، ينفض هدومه من التراب ويكلم نفسه فيقول: ها أنت قد عدت يا يزيد فافعل قبل أن تقول فلا تعود. يا الله، أديك رجعت أهو أنت لسه حي، اشتغل لحسن هيجي اليوم هتقولها ما ترجعش، مش ترجع تاني عشان تصلح، فالحق نفسك وإيه وصلح. فالمسلم يا جماعة وقف مع النفس يحاسبها، لما تجد كده الهموم حوالين منك كترت شوف نفسك، لما تلاقي نفسك غير ممكن في البيت شوف نفسك. ليه الزوجة ما تسمعش كلامي؟ ليه أنا ما بسمعوش كلامي؟ شوف نفسك، أنت اللي غلط مش هي، لأن أنت لو أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله أمرك كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. يبقى عايزين نتعلم نحاسب ايه نفسنا يا جماعة، لان للأسف الانسان الشيطان يغريه يزيل له عمله. انت بقى حاسس نفسك انت حلو قوي، ده انت احسن الناس، ده انت زي العسل يا راجل، هو في حد زيك؟ ده انت ما شاء الله هل تيجي دروس علم مثلا، ده انت زي العسل، خليك زي ما انت كده، انت كده. فيقعد بقى صاحبنا مع الأمان الكاذبة دي، أنا حيل وأنا كويس، أنا أنا أنا، لما يضيع. فلازم تقف مع النفس تحاسبها كده لحظة بلحظة يا جماعة. وانت بتنام بالليل على السرير كده بتحاسبوا نفسكم ولا على اللي حصل طول اليوم؟ تقعد كده مع نفسك كده وتحاسبها، تقول لها استني انت عملت ايه النهاردة، ايه اللي حصل منك النهاردة، صليت الفجر ولا في جماعة، ها كان في مريض جارك رحت زرتيه ولا لا، سألت عن فلان اللي مجاش النهاردة، طيب العصر صليت العصر، المغرب العيشة صليتي، ها بتحسبها ولا لا، انت طلعت منك كلمة غلط، طب استغفر الله عنها بقى دلوقتي قبل ما تنام، لحسن ممكن تنام ما تقومش، انت زعلت فلان النهاردة، طب استغفر له كده، قول ربنا يغفر له، لحسن ممكن تنام ما تقومش، ولو في تليفون اتصل بيه قبل ما تنام، يا فلان ما تزعلش مني، الله يبارك لك، انا غلطت فيك، ما تزعلش مني. يا جماعة لازم نحاسب النفس. الاسلام منهج رباني ليصلح النفوس، يقول لك المجتمع ده مجتمع يقوم على اساس من الاخوة الصادقة، فيجي النبي يقول لك لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ممنوع. ليه؟ لان انت لما تتقدم وتخطب على خطبة اخيك هتغر صدره وتبقى فيه مشاحنة، يزعل منك، والاسلام مش عايز كده. يبقى الخطبة على خطبة الاخرين لا تصح. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الحديث، يقول: وذكر النبي في رواية لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يعني الخاطب يأذن لك، أنا خلاص ماليش رغبة، لو أنت عايزها تفضل، أو يترفض، يترفض ممكن إيه تتقدم. وفي رواية المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخي، يعني إيه يبتاع؟ يعني أنت مثلا رايح في محل تجاري لقيت واحد بيشتري سلعة ويفصل مع البياع، واضح؟ بيقول له دي بعشرة يورو، فهو قال له إيه بسبعة، فالبياع بيفكر لسه، ما تجيش أنت تروح واقف جنب البياع تقول له تمانية، هديك تمانية، أو تبص له تعمل له كده ما تبيعلوش، يعني تقول له لأ عشان انت يعني ايه تخش ايه ما عجباك. هذه البيعة ممحوقة البركة ولا خير فيها. المهم شوف الاسلام حلو ازاي يا جماعة. وفي رواية المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يضع. هذه الاحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة اخيه، واجمعوا على تحريمها اذا كان قد صرح للخاطب بالاجابة ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهب الجمهور. وقال داود اي الظاهر رحمه الله قال يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففيه تحريم الخطبة على خطبته. وهناك قولان للشافعي رحمه الله، قال الأول لا يحرم، وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر، واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها قالت خطباني أبو جهم ومعاوية فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فأشار لأسامة لا أنه خطب له، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. وعلى هذا إخوة الإيمان والإسلام لا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. هذه تعليم ديننا وهذه تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن خالف فقد عصى وخالف وابتعد عن المنهج. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.